أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة التقريب القائل بأن الفرق بين التزاحم والتعارض يظهر من خلال رجوع المتعارضين إلى اجتماع النقيضين واجتماع الضدين، بمعنى أن امتناع اجتماع الحكمين المتعارضين ذاتي كما قيل، أما امتناع اجتماع الحكمين المتزاحمين فليس بذاتي وإنما بالعرض، وذلك بلحاظ قبح التكليف بما لا يطاق. ولهذا قلنا إن هذا التكليف قد يصدر في القوانين الوضعية، وقد ناقشنا هذا التقريب بالمناقشة التالية بأن هذا أيضا يرد في المتزاحمين، يعني أن الاستحالة الذاتية المقولة في المتعارضين بعينها جارية في المتزاحمين، لأننا لا ننظر إلى المتزاحمين بالنحو المباشر فقط في تعبير آن مباشر، بل ننظر إليهما أيضا بالنحو غير المباشر، وذلك أن كلا من المتزاحمين عندما يقول المكلف عندما يقول المكلف هكذا أنقذ الغريق، لاحظوا أنقذ الغريق يعني أنقذ صاد ولا تنقذ سين، وأنقذ الغريق ثاني يعني أنقذ سين ولا تنقذ صاد. فإذا عندنا أيضا استحالة ذاتية في المتزاحمين بلحاظ لازم المؤدى كما قيل، فالاستحالة الذاتية مو فقط في المتعارضين بل أيضا تتأتى في المتزاحمين. ولهذا لا يكون هذا الفارق فارقا جوهريا بين المتزاحمين والمتعارضين. بعد الماتن يقول وحتى يتضح هذا المبنى نقول هكذا لابد لنا في المتزاحمين، في المتزاحمين أن يكون الوجه في تعذر امتثالهما معا يرجع إلى قدرة المكلف، ليس إلا مع كون الحكم فعلي لكل منهما. أي وقد يكون المتزاحمان في مورد واحد، يعني في مجمع واحد، وقد يكون المتزاحمان في موردين. مثال ذلك واضح، انقذ الغريق يصدق على ماذا؟ موضوعين مختلفين، سين وصاد، لكن عندنا أيضا تزاحم بلحاظ اجتماع موردي، مثل صلي ولا تغصب. هنا ماذا؟ أنت مأمور بالصلاة ومنهي عن الغاص، فإذا كنت قد دخلت الأرض المغصوبة وحان وقت الصلاة وحاولت جاهدا أن تخرج من هذه الأرض لكن لم يتأت لك ذلك إلا في آخر وقت الصلاة، فهنا التكليف فعلي لكل من وجوب الصلاة وحرمة الغصب. فماذا نقول في هذا؟ نقول هكذا، إما أن يكون مثلا نرى أن الأهم هو الإتيان بالصلاة وبالتالي يعني حرمة الغصب صحيح هي فعلية لكن يقدم الأهم على المهم، أو نقول بالعكس بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة معي، والصلاة وإن كانت واجبة لكن حرمة الغصب ها هنا تستدعي من المكلف أن يخرج وأن يصلي الصلاة خارج وقتها. يعني نختار أحد المبنيين على كل. ولذا الخلاصة ما قيل إن الفرق بين المتزاحمين والمتعارضين يرجع إلى الاستحالة الذاتية والاستحالة العرضية ليس في محله أيضا معي؟ طيب والخلاصة أنه في المتزاحمين لا بد أن ننظر بهذه النظرة، نقول لعل أوضح، خلونا نجعله خاصة، أوضح ما يميزهما عن المتعارضين هو الرجوع إلى قدرة المكلف، أن المكلف غير قادر على امتثال كلا التكليفين، لأن احنا ما تبنينا رأي المحقق النائلي طبعا، عرفنا اللي قال أيضا المتزاحمان يمكن أن يكون المكلف قادر على امتثالهما كنصاب الزكاة. طيب والخلاصة الماتن يقول إذن يرجع استحالة التكليف أو امتناع التكليف في المتعارضين يرجع ماذا؟ لا إلى عجز المكلف، مو إلى عجز المكلف، وإنما للتنافي بين المتعارضين، بينما في المتزاحمين يمتنع، مو يمتنع يعني يستطيع المكلف في بعض الأحايين كما قلنا أن يمتثل، أن يأتي بالمجمع فيصير صلى وغصب، عرفنا؟ صلى وغصب، لكن هو مكلف بتكليف واحد بالحقيقة. على كل هذا قصارى 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 ما يمكن أن نعبر عنه بوجود خاصة تميز المتزاحمين عن المتعارضين. بعد ما عندنا أكثر من هذا معي؟ والماتن يقول عندي إشارة، لعل من خلال هذه الإشارة التي يريدها الماتن يتضح لنا يعني وجود حيثية مختلفة بين المتعارضين والمتزاحمين. يقول شوف، نشوف مثلا في بعض الأحيان أن امتناع التكليف في المتزاحمين يرجع إلى مقام العمل وليس إلى مقام الجعل، وهذا مر علينا هذا، بس ما جعلناه ضابطة، ما جعلناه ضابطة، يكون ننتبه، ما جعلناه ضابطة، يمكن نجعله خاصة خاصة. فإذا يقول منشأ تضاد الأحكام وامتناع اجتماع هذه الأحكام في الموضوع الواحد قد يكون هو التنافي في مقام العمل مع وجود تعدد للموضوع، كما في أنقذ الغريق عندنا سين وصاد كما قلنا. ولهذا يقول قد يمتنع التكليف مع العجز ذاتا، عاجز الإنسان في ذاته عن يأتي بالتكليف، لتقوم التكليف بالقدرة على إنفاذ المكلف به، يعني بالقدرة على العمل. وفي المتزاحمين هذا المكلف لا قدرة له إلا على الإتيان بأحدهما فقط، فكيف ينتزع العقل إذن هنا مع أنه لا قدرة إلا واحدة؟ كيف ينتزع العقل مثلا أنه مكلف بكل منهما على نحو الفعلية كما قلنا؟ نقول هذا تكليف مشروط، ومر علينا أن هناك تكاليف مشروطة مثل الشرطية الوقت معي؟ المتزاحمان كذلك، يعني أن امتثال كل منهما مشروط بترك الآخر، ولعل هذا هو مبحث الترتب، يعني حقيقة مبحث الترتب الذي ذهب إليه شيخ الأساطين كاشف الغطاء يرحمه الله يبتني على هذا. وليس الامتناع، ليس الامتناع كما قيل يرجع إلى الامتناع العرضي، يعني ذاك امتناع ذاتي وهذا امتناع بالعرض. والسبب في ذلك يقول شوف، شوف هذه الحيثية اللي أريد أشرها، يقول وليس امتناعه لأجل القبح المشار إليه مع إمكانه في نفسه. والدليل يقول ولذا يمتنع انتزاع التكليف حتى مع جواز العقاب عقلا، يمتنع انتزاع التكليف حتى مع جواز العقاب عقلا لتقصير المكلف وتعجيزه لنفسه. يعني شوفوا مرت عليكم قاعدة وشرحناها أكثر من مرة، من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، تتذكرون؟ نشرح هذه القاعدة ثم نطبقها على مقامنا. الله تبارك وتعالى أمرني بالحفاظ على نفسي وعدم إلقاء النفس في التهلكة معي؟ صحيح؟ هذه قاعدة، يعني هذا أمر إلهي، وإحنا نقول الأمر مشروط بالقدرة، صح؟ مشروط بالقدرة، نعم. طيب أنا الآن اللي يريد ينتحر شو يسوي؟ يلقي بنفسه من شاهق من علي، يعني يصير كجلمودي صخرة نحطه السيل من علي، عرفنا؟ فتتهشم أو تتكسر عظامه عندما يقع على الأرض، أليس كذلك؟ طيب في نصف الطريق، يعني في نصف الهوي، هو منهي صح؟ يعني مكلف عن أن يلقي بنفسه في التهلكة. هذا النهي أيضا متوجه إليه، هو عاجز الآن عن شو اسمه هذا، عن الحفاظ على نفسه. فإحنا هنا بين أمرين، طبعا بما أن التكليف مشروط بالقدرة، نقول هنا لا تكليف، في تكليف ولا ما في تكليف؟ في النص لا ما في تكليف، لا هو ما نافى الاختيار، يعني الاضطرار بالاختيار هذا ما ينافي الاختيار، هو نقول لا انت الان معاقب على القائك لنفسك في التهلكة في إماتة نفسك، بس انت في النصف غير مكلف، واضح لنا الفكرة؟ يعني في النصف اصلا ما في تكليف، التكليف متى يصير؟ قبل ان يلقي نفسه، لانه مختار قادر، اما اذا سلبت منه القدرة شلون نقول له مكلف؟ والتكليف مشروط بالقدرة، واضح لنا الفكرة الان؟ يعني نقول العقاب قد يكون من دون تكليف بلحاظ التكليف الاولي، مو بلحاظ التكليف النصفي، هذا النصفي التعبيرات من عندي لإيضاح الفكرة، معي أنتم الآن؟ يقول تعال في موردنا، احنا هنا الآن عندنا تكليف أنقذ الغريق، في الحقيقة لما هو ينقذ أحد سين أو صاد، أنقذ سين، ها هنا في حالة إنقاذه لسين، المفروض انه ماذا؟ لا قدرة له على انقاذ صاد، هو مكلف ولا مو مكلف؟ في نفس الحالة، ها؟ المفروض يصير غير مكلف، متى يكون مكلف؟ مكلف بعد الانتهاء من انقاذ سين، معي؟ او ترك للاثنين، يصير مكلف بكل منهما، هكذا واضح لنا الفكرة؟ وهذه الحيثية اللي يريد يشير اليها، ولذلك يقول شوف، ولذا امتنع التكليف مع العجز ذاتا لتقوم التكليف بالعمل، فما عندك قدرة على العمل، انت مو مكلف، هذا التكليف النصفي اللي انا سميته معاه، فلا ينتزع عقلا مع تعذره، لان ما تقدر وانت متعذر عليك ان تنقذ نفسك في النصف لعدم الموضوع له، موضوع مشروط بالقدرة، القدرة معي ولا قدرة، وليس امتناعه لأجل القبح المشار إليه مع إمكانه بنفسه، لأنه صحيح أنت غير متمكن من إنقاذ نفسك، ولذا يمتنع انتزاع التكليف حتى مع جواز العقاب، أنت معاقب بإلقائك لنفسك في التهلكة معي، لأنه إن قلت أنا شلون أعاقب وأنا هذا في النصف غير مختار، نقول لك الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار معي، في الأصل أنك يعني العقاب كان أصلا على أصل التكليف الأولي، أما تجيب لي تكليف في النصف تقول لي أنا الآن مشلوب القدرة ومشلوب حتى الاختيار هنا، بس اختيارك هذا ما يرجع إلى النصف وإنما يرجع إلى البداية، واضح؟ واضح لنا هالفكرة؟ يقول بقي عندنا إشكال ودف، اليوم بناخذ الإشكال وباشر بناخذ الدف، الإشكال ذي لمحنا إليه أكثر من مرة بس يريد أن يستعرضه ها هنا، أي يقول بناء على هذا الكلام الذي قلناه، أنت تقول الآن يوجد تكليف، يوجد تكليف بالمتزاحمين، كل منهما له تكليف مشروط بترك الآخر، والخاصة للتفريق بين المتعارضين والمتزاحمين ترجع إذا صح التعبير إلى قدرة المكلف، بأن المكلف لا قدرة له إلا واحدة فقط، ليس إلا. بس عندنا شيء اللي قلنا لمحنا إليه أكثر من مرة، احنا ما يكفي أن نحرز وجود الملاك في مورد لنقول إن هذا المورد بسبب وجود الملاك فيه فهو مطلوب من لدن المكلف. ما نقدر، نقدر ولا ما نقدر؟ ما نقدر. ليش؟ لأن وجود الملاك لا ينبئ عن وجود تكليف. ولهذا الآن لو ذهبت إلى الطبيب وقال لك الطبيب اشرب الدواء الفلاني ترى فيه مصلحة لك كبيرة جدا، أحد يقول لك إذا ما شربت عليك حرام؟ معي؟ ما في هنا تكليف، هذا أمر ماذا؟ كما نقول إرشادي، إرشادي إلى وجود المصلحة ليس إلا. الملاك، الملاكات من هذا القبيل، ما فيها أمر إلهي. يعني وجود الملاك في كل من المتزاحمين ما دامت لا قدرة للمكلف إلا واحدة، لا ينبغي أن نقول يوجد تكليفان بالمتزاحمين، المفروض أن نقول شنو؟ إن المسألة من قبيل شنو؟ الأمر الإرشادي. يعني نقول يوجد تكليف واحد وإرشاد إلى وجود مصلحة بالتكليف الثاني، معي؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة، ولا قدرة من لدن المكلف للإتيان بالتكليف الثاني اللي فيه الملاك. في قدرة ولا ما في قدرة؟ ما في قدرة. ولهذا إذا مثلا في مجمع فيه مصالح متعددة ما نقدر نقول فيه تكاليف بقدر وجود المصالح، معي؟ نقدر نقول فيه إرشاد من لدن العقل بأن هذه المصالح لو استوفاها العبد لحصل على منافع متعددة، بس أكثر. بس ما نقدر نقول يوجد تكليف شرعي بإلزام المكلف للإتيان ماذا؟ بهذا المجمع. نقدر ولا ما نقدر؟ ما نقدر. بناء ولهذا يقول الماتن، يقول شوف ايش قال العلماء، هذا البحث أصولي وكلامي في نفس الوقت، أصولي يتعلق بمبحثنا وكلامي من ناحية أخرى. الله ليش يوجب على العبد بعض الواجبات؟ يقول له ائت بهذا ودع ذاك، افعل هذا ولا تفعل ذلك. ليش؟ ها يعني لماذا لا يكل العبد إلى عقله من ناحية؟ يقولون هكذا، الله تبارك وتعالى أوامره ونواهيه ترجع إلى قاعدة اللطف، ومر عليكم اللطف شنو؟ يعني يقرب العبد إلى الطاعة يبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ حد الإلجاء كما يقول المتكلمون، هذا تعبير كلامي. عرفنا؟ الله أمرك بالصلاة، يعني أنت قد تدرك بعقلك وجود مصلحة بالصلاة، معي؟ بس ليش الله يلزمك بهذه الصلاة؟ أقم الصلاة. ليش؟ ها في أي تقريب لك إلى الله تبارك وتعالى بهذا الإلزام، بعد وإبعاد لك عن الوقوع في الرذائل، معي؟ فهو يقرب العبد من ناحية ويبعده من ناحية أخرى، بعد ولا حظ له في الإلجاء، يعني مو على نحو القسر، مو يقول لك لا إذا لم تصلي راح شنو؟ يعني أدفعك دفعا قسريا للإتيان بالصلاة، مو على النحو. يقول لك لا، الأمر يرجع إلى اختيارك، معي؟ فإذا هذا حقيقة قاعدة اللطف. كذلك يقولون إن في هناك مصالح الحق تبارك وتعالى بعلمه المحيط بحقائق الأشياء يرى أنه لا بد للعبد من الإتيان بهذه التكاليف للوصول إلى درجة كماله، ولو لم يلزم بها لما تأتى له أن يصل إلى درجة كماله. طيب، يقدر يصل إليها بعقله؟ يقدر، لكن قد يفرط. فإذا صار الإلزام من لدن الحكيم العليم الخبير، أصبح هذا الإلزام ماذا؟ يعني يؤدي بالعبد إلى درجات كمالية لا حد لها ولا حصر، هكذا يقول العلماء. طيب، إحنا إيش نستفيد ها هنا؟ نستفيد أن هذه التكاليف في الحقيقة بالرغم من أن بعضها فيه مصالح، لكن ما في أمر من لدن المولى، يعني. وبالتالي حتى في موردنا مثلا هذا نفس القاعدة تنطبق عليه، في باب المتزاحمين ما في أمر إلهي. إذا طبقنا هذه القواعد، أمر فقط بشيء واحد، كيف تقول يوجد أمران فعليان وأن كل من الأمرين مشروط مثلا بترك الآخر؟ والحال أن عندنا بعض القواعد إذا طبقناها بنحو دقيق على موردنا نشوف ما يوجد إلا أمر واحد، عرفنا؟ منها مثلا اشتراط أن يكون التكليف بوجود قدرة من لدن المكلف، ومنها أن الملاك في التكليف ليس بوجود المصلحة في ذلك التكليف ووجود المناط والملاك فيه فقط، بل لابد من صدور أمر إلهي وأن هذا الأمر يتوقف على وجود قدرة المكلف. عندما نطبق هذه القواعد نشوف شنو؟ ما نقدر نقول يوجد أمران مولويان في المتزاحمين، نقدر ولا ما نقدر؟ نشوف يعني على الأقل يقتضي الأمر التوقف، معي؟ وأنه لا يوجد إلا أمر واحد، عرفنا؟ ولهذا مر علينا أن عندنا شيء نسميه تزاحم في الملاك، ونعلم بأنه لم تصدر نواهي فيه، يعني أما مثل قلنا مثلا مر علينا شنو الحديد السواك، ألم يمر علينا أن النبي صلى الله عليه وآله قال شنو؟ أي، فإذا الملاك موجود لكن النبي ما أمر، معي؟ وبعبارة أخرى أن المصلحة التسهيلية رجحت على المصلحة الإلزامية، يعني إطلاق العنان للعبد وإعطاء الحرية أولى من إلزامه بالسواك لكل صلاة، أولى من إلزامه بتطهير يديه إذا مس الحديد رطبا، وهكذا. هلما جرى في موارد الإلزام، ليش ما نقول نفس الكلام ها هنا؟ إنه إذا وجدت ملاكات ومصالح حتى وان علمنا بها، بس ما نقدر أن نقول بوجود حكم شرعي مولوي ما لم نجزم قاطعين بصدور هذا الحكم من لدن المولى. الأمر في المتزاحمين كذلك، معي أنتم؟ أي. طيب، في بعض الأمور اللي يوجد فيها مجمع كما قلنا، قد مثلا بناء على نظرية المحقق الإصفهاني اللي مرت علينا أن الشارع سيد العقلاء، وأنه يعني الله تبارك ما حكم به العقل يحكم به الشارع، إذا أدرك العقل مثلا بعض الحيثيات على نحو الإلزام، وقلنا بوجود التلازم، نقول نعم هنا في هالمورد هذا احنا أدركنا مثلا مصلحتين أو ثلاث ولا أمر بأي منها، ولكن نرى أن إحداها هي الملزمة ويوجد عندنا تلازم بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، فنرى أن المصلحة مثلا ألف هي التي حكم بها الشارع المقدس. ما نقدر أكثر من كذا نعبر، معي أنتم بهذا؟ إذن هذه شبهة قوية، نحتاج إلى دفعها ودرئها. نطبق هذا وباشر يجينا الدفع معي. وين احنا قلنا اللهم وصلنا اللهم في صفحة 25 ولا بعدها؟ ها وين؟ ولا 26؟ اي فلا بد من دليل آخر لإحراز الملاكين بنحو ينحصر سبب عدم الفعلية لأحدهما بالتعذر والعجز عن الامتثال ليكون من باب التزاحم، ومعه يمكن فرض ذلك مع وحدة الموضوع. فما يمكن مع تعدد الموضوع، يمكن مع وحدة الموضوع. قلنا وحدة الموضوع مثل شنو؟ الصلاة والغصب، إذ مع فرض إحراز ملاك كلا الحكمين يتعين جريان حكم التزاحم في تقديم الأهم وإجزاء الجمع في مقام الامتثال ونحوهما. ومن ثم كان المشهور ماذا؟ يرى صحة الصلاة في المقصود جهلا مع بنائهم على امتناع اجتماع الأمر والنهي لمحذور اجتماع الضدين، وهذا مبنى صاحب الكفاية كما مر عليكم. وثانيا أن منشأ تضاد الأحكام وامتناع اجتماعها في الموضوع الواحد لما كان هو التنافي بين هذه الأحكام في مقام العمل فهو جار مع تعدد الموضوع وتعذر الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال. ولذا امتنع التكليف مع العجز ذاتا لتقوم التكليف بالعمل، فلا ينتزع العقل وجود تكليف مع عدم القدرة على الاتيان بهذا التكليف في مقام العمل لعدم الموضوع، يعني القدرة جزء من الموضوع، عرفنا؟ وليس امتناعه لأجل القبح المشار إليه مع إمكانه في نفسه. ولذا يمتنع انتزاع التكليف حتى مع جواز العقاب عقلا لتقصير المكلف وتعجيزه لنفسه اللي قلنا النصف معي. بقي في المقام أمران، هذا الأمر الأول اللي شرحناه، والأمر الثاني نطبقه ويجينا مع الأمر الثاني. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.